قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دكتور أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات وبكم أنتم مشاهدي الكرام وكرر التحية والترحيب ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الحين والآخر. دكتور الحديث مستمر حول السفر وأحكامه تحت في يوم الاثنين عن الأصل في السفر وأن الأصل فيه الإباحة وعن أنواعه من حيث الحكم. يا شيخ لأننا في هذه الحلقة نقف مع رخصتي القصر والجمع حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد, السفر حالة عارضة وليست هي الحالة الأساسية والأصلية للإنسان, فالإنسان يستوطن المكان ويألفه, هذا هو الغالب في أحوال الناس, ويطرأ أن تقضي حاجات أو مصالح أن يرتحل وأن ينتقل. هذا الارتحال وذلك الانتقال في الغالب يرافقه من المشقة والعتاء والتعب ما يستدعي الترخيص, والشريعة المباركة جاءت بمراعاة أحوال الناس, حال إقامتهم وحال سفرهم, فكان من مراعاتها لحال السفر وأنه ذو مشقة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب, فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. يدل على أن الحال الأساسية والغالبة في السفر هي المشقة, حتى ولو كان هذا في سفر نزهة أو سفر متعة, لا يخلو من نوع من المشقة التي تستوجب الرخصة. والله جل وعلا أعطى الرخص للسفر على وجه الإجمال, فقال جل وعلا في السفر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يذكر سبب الضرب لعمل واجب أو لعمل مستحب أو لعمل مباح, وبالتالي هذه الرخصة وهي قصر الصلاة في السفر رخصة لكل مسافر, سواء كان سفره لطاعة أو سفره لمصلحة وحاجة من المباحات الدنيوية. اختلف العلماء رحمهم الله في القصر لمن سافر سفر معصية, سواء كانت المعصية هي المنشئ لسفره أو كانت هي غرضه وعمله في سفره. فإذا كان المسافر سفر معصية, سواء كان ذلك لأرض يحرم عليه السافر إليها أو كان ذلك لكونه قاصدا محرما بهذا السفر, فجمهور العلماء على أنه يترخص برخص السفر, فلا يترخص بالقصر ولا يترخص بالجمع ولا بسائر ما يتعلق برخص السفر. قالوا لأنه لا يعانوا بالرخص على معصية الله تعالى, إنما هذه الرخص للإعانة على طاعة الله تعالى ولمراعاة حال المكلفين فيما يكلف السفر مباحا بالتخفيف عليهم, فالمشقة تجلب التيسير والمشقة تجلب التخفيف, إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ولهذا كلامنا في القصر الآن هو في من كان سفره سفر طاعة, سواء كان سفرا واجبا أو مستحبا أو كان سفرا مباحا, فإنه يجوز له أن يترخص بالقصر. القصر هو التخفيف في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء بأن تكون ركعتين عوضا عن أربع ركعات, وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة في الأصل ركعتين ركعتين, كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين, فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. زيدت في الحضر أي أنه لما استقر الأمر وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيما زيدت في حال حضره, فصارت أربعا للظهر والعصر والعشاء, وبقيت حال السفر على أصل فرضيتها ركعتين ركعتين. فلذلك القصر لا يدخل في صلاة الفجر لأنها ركعتان, ولا يدخل في صلاة المغرب لأنها وتر فهي ثلاث ركعات, إنما في الظهر والعصر والعشاء. والتخفيف هنا هو تخفيف العدد, أما في الفعل من حيث القيام والقعود فهي كسائر الصلاة، إذا اقتضى ذلك مصلحة أو حاجة بحيث لا يخل بالواجبات فلا بأس، وإلا في الأصل أنها من حيث الفعل تكون كصلاة الحضر، فيصنع كما يصنع في العادة من قراءته ومن سائر ما يفعله في صلاته من الأذكار. ما يتعلق بالجمع وهو ثاني الرخص التي تكون في السفر، الجمع الأصل فيه بالنسبة للمسافر على القول الراجح أنه مباح، أنه مباح من حيث الأصل حتى ولو لم تدعو إلى ذلك حاجة، بمعنى أنه يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر ويجوز له أن يصلي المغرب مع العشاء جمعا، جمع تقصير عفوا جمع تقديم أو جمع تأخير، كل هذا جائز، لكن السنة بالنسبة للمسافر أن لا يجمع إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة، أما إذا لم يكن حاجة ولا مصلحة فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو قال والله أنا أرغب في الجمع هل يجوز لي أن أجمع ولا؟ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الجمع ولو لم يكن حاجة، لأن أصل السفر مظنة المشقة والحاجة، فاعتبرت المظنة وهو احتمالية وجود المشقة مقام تحقق وجودها، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم في مسألة إقامة المظنة مقام المئنة، أي إقامة الأمر المحتمل مقام الأمر المحقق الوجود نظرا لاختلاف ضابط المشقة أو اختلاف حقيقة المشقة في مثل هذه، فيكتفى بالمظنة عنه في 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 مظنة وجود المشقة يكفي في وجود الرخصة عن تحققها. إذن بالنسبة للجمع يجوز الجمع، لكن السنة ألا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. طيب بالنسبة للجمع كيف يجمع؟ يجمع الظهر والعصر في أي وقت؟ في أول الوقت أو في آخره على حد سواء، يعني يجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية، لأن وقت الصلاة بالنسبة للمسافر يكون واحدا من دخول وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية، وبالتالي وقت العصر تكون أوقات الصلاة بالنسبة للمحتاج والمضطر ثلاثة، صلاة الفجر وقت وصلاة الظهر والعصر وقت، يبتدئ بدخول وقت صلاة الظهر وينتهي بخروج وقت صلاة العصر، المغرب والعشاء وقت ويبتدئ بدخول وقت صلاة المغرب وينتهي بخروج وقت صلاة العشاء، هذا ما يتصل برخصة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر. هل هناك اقتران؟ يعني هل كل موضع يجمع فيه يجوز أن يقصر؟ الجواب لا، ليس كل موضع يباح فيه الجمع يجوز فيه القصر، فمثلا المقيم يجمع لأجل المطر إذا احتاج إلى ذلك، أو لأجل المرض إذا كان ثمة مشقة، لكنه لا يجوز له أن يقصر، فلذلك ينبغي أن يتنبه أنه ليس هناك اقتران بين الجمع والقصر، كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن لا يمكن من جواز الجمع أن يجوز القصر، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، لا يكون لأجل المرض ولا يكون لأجل الخوف على الراجح من قولي العلماء، ولا يكون لأجل المشقة والحرج، فهذا لا يكون وذاك يكون في الجمع، هذا الفرق بينهما. بالنسبة لمن سافر سفر معصية، أولا أقول له اتق الله ولا تعمر وقتك بما يسوءك أن تلقاه يوم العرض على الله تعالى، فإن هذا السفر سيكون وزرا عليك ويكون حملا ثقيلا تلقى به الله جل وعلا، ولذلك أوصيه بالتوبة من سفره المحرم، وإذا تاب من سفره المحرم وسفر المعصية فليترخص، هكذا قال أهل العلم، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل أيامنا وليالينا مما يقربنا إليه ترتفع به درجاتنا وتعلو به منازلنا، فهذه الدنيا منحة وفرصة للتقرب إلى الله تعالى لا ندري متى نرحل، أسأل الله أن يعمرها بالطاعة والإحسان.
آمين آمين، أحسن الله إليكم الشيخ. استقبل اتصالات الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، الحين أنا ابني متزوج، وزوجته كانت يعني مقيمة في البلد مخالفة، لما صدر عرفوه صاحب السمو الملكي سافرت هي وبناتها عند أهلها، الحين ابني هو جالس هنا في السعودية ما يقدر ينزل إجازة لأنه في عنده نائل كفالة، أهلها يعني أبوها وأمها وأخوها ما يخلونه يكلم، يعني ما يخلونها تكلمنا بالمرة، وحتى لو بغينا نكلمها أو نكلم البنات اللي هم بناتنا ما يرضوا.
لماذا؟ لماذا؟ ما السبب؟
لأنه هم يقولون يعني هو بدهم إياه هو ينزل على عمان ويشتغل. يقول أنا ما أقدر أنزل على عمان لأنه هو نزل يعني عمان جلس فيها 4 شهور ما حصل عمل. يقول أنا ما أقدر يعني أنا عندي الحين 3 بنات وزوجة. كيف يعني إيش أقدر أسوي بعمان؟ والحمد لله هنا ربنا ميسر له رزق لك الحمد لله.
الحمد لله.
طيب. حتى ساعات يا شيخ بعتهم حوالة الأم والبنات الأب والأم ما يخلوا اللي هي كنتنا تروح تستلم الحوالة ويردوها علينا. هل نحن آثمين؟ بعدين أنا يعني حابة بسافر إن شاء الله بعد كم يوم، هل لي الحق إني أنا أنزل وأزور أحفادي؟ وإذا هم الأهل رافضوا ممكن أروح لقاضي وإنه يسمح لي إني أنا أشوف أحفادي ولا لا؟ أنا لأن أنا بقول لهم يعني أنا من حقي أشوف الأحفاد.
طيب.
قال هذا الدين عندكم في السعودية ما عندنا عمان.
بس
الدين واحد سبحان الله. يعني
طيب واضح السؤال أبو محمد.
الشيخ الله يخليك يستفتيني فعلا
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد بإذن الله وإياك. شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
مرحبا، الله يحييك.
الله يرضى عليك وإن شاء الله يوفقك إن شاء الله ينفع فيك الأمة.
آمين وإياك.
تفضل أخي عبد العزيز.
يا شيخ خالد، أنا جاني جاري قال نبي نحفر بايكة للسيارة، فحفرنا البايكة، حفرنا وحصلنا حصله عظم وشعر وورد فيه طلامس، فطلعنا ذي الحاجات وأنا بنفسي طلعت الحاجات وطلعت العظم على جنب وفتيته في الأرض وأخذت الورقة وقطعتها وأخذت الشعر وأخذت الورقة وأحرقتها وأخذت الشعر ونثرته في الأرض. ما أدري بعد ذي أحس إذا حد قرأ علي، أنا خواتي يقرن علي المعوذات ويقرن علي، يجيني رعدة في جنبي الأيمن. ما أدري يا شيخ.
ما عليك إلا العافية إن شاء الله.
اسمع اخوي عبد العزيز، سمعت رد
أقول
الشيخ؟
ما عليك الا العافيه، هذا وهم. ما عليك الا العافيه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
يمكن بعض الاحيان الانسان اذا فعل فعل وجاء يعني افكار وهواجس ربطها بالحدث مع انه ما له علاقه بالحدث لا من قريب ولا من بعيد.
الله يرضى عليك.
نسال الله.
شكرا لك يا عبد العزيز،
دينك ويحفظك.
امين. طيب شيخ، قبل ان اعود لسؤال الاخت محمد، هناك سؤال يريد كثيرا يا شيخ، مدة القصر يا شيخ بالنسبة للمسافر، هل هناك مدة محددة يا شيخ؟ بعض المسافر أسبوع، أسبوعين، 3، 4، طيلة المدة هذه يا شيخ له أن يقصر ويجمع؟
هو الحقيقة السفر في كتاب الله تعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرد له تحديد في مدته ولا في مسافته، فلم يجي في كتاب الله تعالى إذا سفرتم 3 أيام ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس هناك تحديد مسافة. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السفر يرجع فيه إلى العرف، فما عد سفرا فهو سفر، ويترخص رخص السفر ما دام مسافرا زمانا ويعني مدة ومسافة، فلو طالت المدة يترخص. وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء قديما وحديثا، وهو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. جمهور العلماء على أن السفر له مدة، فإذا تجاوزها في إقامته في مكان أخذ حكم المقيم، وإن كان ليس مقيما لكنه يأخذ حكم المقيم ويفرقون بين المستوطن والمقيم، فيجعلونهما يتفقان في الأحكام في بعض الأشياء ويختلفان في بعض الأشياء. المقصود أنه من أهل العلم من حد المدة ب4 أيام، فإذا أقام في مكان 4 أيام، نوى الإقامة في مكان 4 أيام، فإنه يأخذ حكم المقيم، وبالتالي فإنه لا يقصر ولا يجمع. والذي دلت عليه النصوص وهو ظاهر الكتاب والسنة وقال به جماعة من أهل التحقيق ومن أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أنه لا حد لمدة السفر، فما دام الإنسان مسافرا فله أن يقصر، لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا إذا كانت المدة محددة، مدة الإقامة محددة. أما إذا كانت مدة الإقامة غير محددة،
لا يعرف كم
سيبقى، ففي هذه الحالة الإجماع منعقد على أنه يترخص برخص السفر إلى أن يرجع ولو طالت مدته.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخت محمد الشيخ، ابنها متزوج، تقول زوجته كانت تقيم هنا في المملكة مخالفة لأنظمة الإقامة، تقول بعد العفو هي سافرت إلى بلدها، سافرت إلى الأردن لأهلها، وابنها تقول لا يستطيع أن يسافر معها ومع أولاده إلى هناك. أهلها الآن يرفضون يا شيخ أن تحادث زوجها ووالدة زوجها، ويريدون منه أن يعود إلى بلده الأصلي وأن يبقى قريبا من زوجته وأولاده ومنهم ليعمل هناك. هو حاول تقول لكن الظروف ليست مهيئة هناك، لم يجد عملا. الآن هي سؤالها يا شيخ تقول إذا رفضوا أن تزور هي، أولا هل لهم يا شيخ الحق فيما فعلوا في أن يبقوا ابنتهم عندهم يا شيخ وهم الذين يعني يتحكمون في الأمر؟
يعني البنت هي الباقية هنا والزوج ولا
لا؟ البنت الشيخ هي في الأردن سافرت.
طيب
سافرت إلى أهلها وزوجها هنا في المملكة،
هو وأولاده؟
لا هو لوحده، هي سافرت مع أولادها يا شيخ عند أهلها.
طيب والسؤال ما هو؟
السؤال الآن يا شيخ أولا هل لأهلها، أهلها هم الذين الآن تدخلوا بينها وبين زوجها؟
أيوة أهلها في الأردن.
أهلها في الأردن نعم،
يمنعونها
رفضوا أن تتواصل مع زوجها أو أن تعود إلى زوجها، يقولون لا لابد أن تأتي للأردن وتقيم في الأردن وتعمل في الأردن. هل لهم الحق في هذا؟
لا ليس هذا الأمر الأول، هذا ليس لهم حق فيه، ولا يحكمون الرجل أين يكون. إذا شرطوا عليه نعم أن لا يخرج بها من بلدهم
نعم،
فهنا الشرط حق لها، هي إذا تنازلت عن هذا الشرط فالشأن لها، أما إذا طالبت به فلها الحق. وهي في هذه الحال إذا طالبت بالشرط بين خيارين، إما أن يفي بالشرط فتبقى معه، وإما أن لا يفي فعند ذلك لها الخيار، إما أن تبقي العقد أو تفسخه. هذا بالنسبة إذا لم ترضى بالانتقال، هذا إذا كان ثمة شرط، لكن أنا ما سمعت أن هناك شرطا، وبالتالي فليس لهم حقا يحكموه في مكان إقامته، يقيم حيث تيسر له.
نعم. الشق الثاني من سؤالها يا شيخ هي جدتهم هذه السائلة أبو محمد لأبيهم، تقول هي ستسافر يا شيخ إلى الأردن وتريد أن تزور أحفادها، لكن تقول بأنهم قد يرفضون يا شيخ زيارتها، هل القاضي يمكن أن يمكنها يا شيخ؟ تقول بأنها قالت لهم عندما هاتفتهم بأنه من حقي أن أراهم وأن أزورهم وهذا شرع، فقالوا لا هذا شرع في السعودية ودين السعودية عندنا لا. ما توجيهكم يا شيخ؟
نقول لهم دين الله واحد.
نعم.
إن الدين عند الله الإسلام، لا يغيره زمان ولا يغيره مكان، فكونهم يمنعونها من أولادها هذا من قطيعة الرحم ومن نساء إلى الأولاد وإلى أهل الزوج، وهو تصرف بغير حق. وأما مسألة هل تذهب إلى القضاء أو ماذا تصنع، أنا لا أعرف في هذا كبير يعني معرفة، لكن أتوقع أن لو تذهب إلى جهة ذات اختصاص ستبين لها ما هي الحقوق. وأنا أقول يعني يجب على هؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن يحلوا الأمر بأسهل السبل. هؤلاء ليسوا ملكا للأم، هؤلاء أولاد، كما هم أولاد لابنتهم فهم أولاد لأبيهم، وكما أنهم أجداد لهم فهذه جدتهم، فلماذا يوقعونها الأولاد في هذا المأزق ويحولون بينهم وبين أقاربهم وأحبابهم؟ وأنا أخشى أن يكون هذا مما يدخل في ما توعد الله تعالى به قطيعة أصحاب القطيعة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فليخشى هؤلاء أن ينزل بهم مثل هذه العقوبة لكونهم يقطعون الرحم ويقطعون الصلة. والمسألة يعني قريبة، يعني الرجل يعني هم أصل مطالبتهم ليس لهم فيها حق، وبالتالي هذا التصرف أيضا زيادة على الإساءة السابقة يضيفون إساءة أخرى. أوصيهم بتقوى الله جل وعلا، وينبغي للإنسان في مقام الخصومات أن يجعل الله نصب عينيه، فإن بعض الناس إذا خاصم فجر ولم يقم لحق الله تعالى ولا لحق الخلق ميزانا، وإنما حاكمه هو هواه ونفسه ورغبته في الانتقام، وهؤلاء لا شك أنهم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله عليكم شيخ، جزاكم خيرا. هنا سؤال من أم محمد من كندا يا شيخ، تسأل عن المال المدخر للحج، تقول هل عليه زكاة يا شيخ؟
كل مال في يد الإنسان ولو نوى به نية، سواء كانت نية عبادية كالتصدق أو الحج أو غير ذلك من النوايا، ما دام أنه في يده فإنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكون هذا المال تحت يدك فهو في ملكك، وبالتالي هو داخل في أموالك التي فرض الله تعالى زكاتها، ولا يجوز لك أن تعتذر بأنه سيكون المال في حج أو في عمرة أو في غير ذلك الخروج من الزكاة. الزكاة حق واجب في المال.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ مبارك،
ومثله عفوا مثله لو كان المال مدخرا لأمر دنيا كبناء بيت أو شراء سيارة أو قضاء حاجة.
أحسن الله إليكم. الأخ مبارك من المغرب، تفضل أخي مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله حتى أنا فيها.
تفضل أخي مبارك.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا نسألك الدعاء لأبي.
الله يعفو عنه ويشفيه ويعافيه.
آمين. شوف وبيت رقم ديالك الله يخليك، وجه هاتفك ديالك.
رقم ديالي أبي رقم.
إيه نعم نعم. طيب الأخوة في الكنترول.
رقم ديالك.
طيب الأخوة في الكنترول تواصل معهم، ابقى على الخط أخي مبارك يزودونك رقم الشيخ. شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
حياك الله.
تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كلم الشيخ.
تفضل يسمعك الشيخ.
بارك الله فيك. يا شيخ نحن وصلنا الرياض صلاة المغرب.
نعم.
صلينا المغرب وأرهاق من السفر من جدة.
نعم.
هل يمكن نصلي العشاء مع المغرب أو نستنى إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء؟
وأنتم منين أنتم؟
جاي من جدة هو يا شيخ.
جايين من مقيم نحن في الرياض.
أنت من أهل الرياض؟
لا من جدة. أنت من جدة وقدمت إلى الرياض زيارة؟
لا أنا من أهل الرياض بس زيارة لجدة، لكن الحين وصلت من.
عدت من جدة إلى الرياض.
نعم وقت صلاة المغرب صليت.
صلاة صلى المغرب يا شيخ، خله أن يجمع العشاء مع المغرب.
يقول أنه في إرهاق ومشقة.
نعم هو مرهق. يقول الشيخ لا بأس. سمعت أخي عبد الرحمن.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. شكرا لك أخي عبد الرحمن.
أكرم قدر لكم.
الأخت كاملة من ليبيا، تفضل يا أختي كاملة.
كاملة من ليبيا.
كاملة كاملة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي كاملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال ومن ثلاثة نقاط، لكن النقطة الأولى أنني من أكثر من شهر طبعا دخلت المستشفى وجري عملية قصر على القلب، طبعا وجود ثقبين في القلب. اليوم اللي صار في العملية طبعا ضاعت علي صلاة الظهر والعصر والمغرب العشية، طبعا لأن مدة العملية كانت طويلة وهم يعني صلوات هذه اللي قضيتها. واضح الصوت؟
واضح واضح.
وطبعا اليوم الثاني واليوم الثالث بعد العملية اللي قاعدة في المستشفى.
نعم.
صليت الظهر والعصر جمع تقديم.
نعم.
والمغرب العشية جمع تقديم.
نعم.
في اليوم الثاني واليوم الثالث من وداخل في المستشفى.
واضح.
يعني شو حكم الصلاة بالنسبة لهذا السؤال الأول؟
طيب.
جمعتي بدون قصر.
نعم.
جمع فقط. جمع أم جمع وقصر؟
لا جمع فقط.
جمع فقط. طيب والسؤال الثاني.
صعب علي يعني المهم.
طيب واضح. طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني في يوم أنا نصلي في الظهر طبعا نصلي هون في راتب متاع. راتب أربع ركعتين.
إيه؟
لما نصلي في الظهر وصلت في الركعة الثانية ودرت التشهد من غير ما نشعر تلفت يمين ويسار سلمت. وطلعت فوق في ذيك الطلعة فكرت رجعت من الجيد وما كنت طبعا في السجدة. بيني وبين نفسي الغيت الركعة الثانية. واضح سؤال صوت واضح. الغيت الركعة الثانية وطلعت طبعا فوق قيام على أساس ندير ركعة ثانية مرة ثانية.
ليش الغيت؟ لحظة. لماذا الغيت الركعة؟
لماذا الغيت الركعة؟
ماني سلمت. السلام عليكم.
سلمت يعني وحتى لما سلمت احتسبت أن الصلاة انتهت وبدأت صلاة جديدة؟
لا
أختي كميلة. أختي كميلة لحظة. أنت كنت تصلين الظهر الفريضة وفي الركعة الثانية سلمتي على أنها راتبة.
لا أنا كملت الراتبة صليت ركعتين.
طيب
وفي الظهر سهوا مني
سهوا
يعني أيوة
في صلاة الفريضة.
أيوة في الفريضة سلمت وطلعت لما طلعت في الرفوع رفع تفكرت أني سلمت رجعتي
جلستي.
نعم
رجعتي جلستي.
جلست درت بيني بنفسي منين مش هنكسر صلاتي انني نلغي الركعه الثانيه هذه ونعاودها من جديد. كملت ركعه ثانيه درت ثلاثه تشهد ودرت ثالثه ورابعه وتشهد وكملت
زدت ركعه.
لا انا نفسي لغيت الركعه هذيك الثانيه
خلاص لغيتي زدتي بهواء لكن المهم اني صرت صليتي خمسه.
ما فهمتش هل صلاتي صحيحه؟
طيب.
انا عاودها
طيب. طيب. صليتي خمس ركعات مع التي ألغيتيها حتى ما تقول ألغت. الثالث. طيب واضح. والسؤال الثالث.
أحسن علي نعاودها.
طيب واضح. والسؤال الأخير ما هو؟
سؤال أخير يا دكتور. أنا الشيخ يعني المدة الفاتت تعبانة شوية في صلاة العشاء، صليت العشاء الفرض ركوع والسجود كلها كامل، بس الراتبة والشفع والوتر السجود لطع، حكم صلاتي؟
لا أعيدي.
الصلاة الفاتت أن نصلي صلاة العشاء طبعا لأني كنت تعبانة ومريضة ومرهقة شوية،
طيب.
فصليت العشاء كامل بالركوع طيب. بالسجود كامل
طيب،
بس الراتبة والشفع والوتر صليت ماني سجود لطع.
واضح يا شيخ؟
لا،
الراتبة والشفع والوتر صليتيها كيف؟ كيف صليتيها؟ جالسة؟
جالسة على الأرض.
صليتيها وأنت جالسة؟
أيوة أنا جالسة على الأرض. نعم. في حكم صلاتي.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي كمينة. طيب صاحب الفضيلة نعم، هي الأخت كمينة تقول منذ أكثر من شهر شيخ دخلت المستشفى لإجراء عملية قسطرة لقلبها، تقول يوم العملية فاتتها صلاة الظهر من الظهر حتى العشاء وقضت هذه الصلوات. في اليوم الثاني والثالث يا شيخ كانت تصلي الظهر مع العصر جمع تقديم وكذلك المغرب والعشاء، صلاتها يا شيخ هنا الجمع؟
بالنسبة للجمع للمقيم يجوز عند وجود الحاجة، لما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهي الأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لابن عباس لما عمد إلى ذلك، لما صنع هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فأخذ من هذا أنه إذا كان ثمة حرج، إذا كان هناك حرج في عمل في صلاة كل صلاة في وقتها، يجوز الجمع بين الظهر والعصر ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء دفعا لهذا الحرج وتلك المشقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأختنا تقول إنها جمعت وبعد العملية، والظاهر أن هذا الجمع كان لحاجة ومشقة كما أرادت أن تشرح، ولهذا جمعها صحيح وصلاتها صحيحة.
الحمد لله، حسن عليكم. سؤالها الثاني تقول في أحد الأيام وهي تصلي الظهر الشيخ بعد الركعة الثانية سلمت، تقول ثم قامت وأعادت الركعة الثانية، يعني هي أتت بخمس ركعات الشيخ، صلاتها هنا هل هي صحيحة أم تعيد الصلاة أم ماذا؟ هي تقول في نفسها ألغت الركعة الثانية وأتت بركعة.
إلغاؤها الركعة الثانية لكونها قامت أو ظنت أنها سلمت هذا غلط، وبالتالي صلاتها في كل الأحوال صحيحة لأنها كانت جاهلة. لكن ما الذي كان يجب عليها أن تعمل؟ كان الواجب عليها أن تجلس كما فعلت، لأنها تركت الصلاة عن جلوس، فتجلس ثم تقوم إلى الركعة الثالثة مكبرة الله أكبر وتكمل صلاتها، تصلي الثالثة والرابعة فلا تلغي شيئا، ثم تسلم وتسجد للسهو سجدتين بعد السلام، لأنها سلمت من ركعتين. وقد جرى هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله، كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. فلما نفى الأمرين علم أنه قصر الصلاة، أنه نسي صلى الله عليه وسلم، لأن فقال له بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فاستعلمهم عن كلام ذي اليدين، فقالوا نعم، فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وأتم ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا الذي ينبغي أن يفعل في مثل هذه الحال، أما كونها تلغي الركعة فهذا خطأ، ولكن صلاتها صحيحة ولا حاجة إلى أن تعيدها لكون ما وقع منها كان عن جهل.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثالث أعود إليه بعد استقبال هذين الاتصالين، الأخ محسن من المغرب، تفضل أخي محسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل
يا شيخ. لدي ثلاث أسئلة.
الأول
الجمع صلاة الخمس،
نعم،
هل يجوز العصر يتصلى قبل الظهر
العصر قبل الظهر.
اها والعشاء هل يجوز يتصلى قبل المغرب؟
طيب لماذا تجمع انت؟ لماذا ما الداعي للجمع؟
عندنا خدمة وعندنا العمل.
كيف؟
عندنا العمل.
العمل بسبب العمل. طيب طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عندنا بئر ماء.
نعم
بئر ماء خدام بالكهرباء، كهرباء مفروق.
أخي محسن سبق سألت أنت هذا السؤال صحيح؟ سبق وأن سألت هذا السؤال. سمعت الإجابة أم لا؟
سمعت ولكن بغيت نتأكد من زين.
طيب طيب أنا أعرف السؤال. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثاني تدق ديالي شوزة كانت مزوجة بدون عقد.
أها حتى هذا السؤال أخي محسن سألته أنت وأجاب الشيخ عنه صحيح؟ إذا أردت أن تتأكد أخي محسن، إذا أردت أن تتأكد من الإجابة وأن تستوعب الإجابة بإمكانك أن تعود إلى موقع القناة على الإنترنت وتجد الحلقة موجودة وتسجل إجابة الشيخ. جيد أخي محسن؟
بغيت نتأكد باش نشوف.
هي موجودة الإجابة على موقع القناة، عد إلى الأرشيف البرامج وادخل على برنامج يستفتونك وتجد الحلقة التي أجاب الشيخ فيها عن سؤاليك. وشاكر لك أخي محسن ومقدر. الأخ أبو جدو من السعودية، تفضل أخي أبو جدو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك وحيي الشيخ وحيي الأخ العاملين في قناة الرسالة.
حياك الله أبو جدو تفضل.
في الحقيقة عندي سؤالين.
الأول
دائما في صلاة الجمعة
نعم
انه بجد انه الائمه بعض من الائمه بيلعنوا اليهود والنصارى.
اها
فالواجب علينا ان احنا ندعو عليهم او ندعو لهم بالهدايه وندعو لهم انه
نعم الاسلام. طيب طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني انه في برنامج تلفزيوني
نعم
البرنامج ده بيجوا فيه دكاتره بتوعهم علم نفس
نعم
فبتصلوا عليهم الناس وتحدث عن مشاكلهم.
نعم
في من تحدث عن زوجها وعن عدق المشاكل اللي تحصل بينها وزوجها.
نعم نعم.
واللي تتحدث عن والدة وغصبة والدة.
نعم طيب.
الأسرار الأسرية.
أها.
هل يجوز إنه الناس يعني في التلفزيون وبصورة عامة إنه يتكلموا عن عدق المشاكل والخصوصيات الأسرية؟
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أخي أبو جدو. الأخ رشيد من إسبانيا، تفضل أخي رشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ.
عندك سؤالان.
سؤال طيب. سمعت أخي رشيد؟ نعم تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول يعني هنا في إسبانيا
نعم
تعودنا على أن نصلي عندنا صلاة المغرب في الساعة 9:30.
نعم.
وصلاة العشاء يقدمونها هنا في المسجد
نعم
على الساعة 10:30 يعني يطرقون الساعة.
اها
يعني اسال هل يجوز ان نفعل ذلك؟ واذا كان يعني لا يجوز ماذا نصنع؟ هل نصلي في البيت؟
أم
ونترك الجماعة؟ أم نصلي معهم؟ أم ماذا نصنع؟ هناك بعض الإخوة يعني من غير العرب لا يفهمون هذا الشيء.
طيب أخي رشيد وقت العشاء متى هو؟ وقت العشاء متى؟ الساعة كم؟
وقت العشاء على الساعة 11:30 هنا
قدمونه ساعة. طيب واضح. والسؤال الثاني؟
يطرقون ساعة.
طيب
السؤال الثاني أريد أن أسأل عن يعني الصفرة والقدرة، هل تعتبر في زمن الحيض حيضا؟ يعني
نعم.
الصفرة والقدرة في زمن مثلا 7 أيام أو 10 أيام.
طيب
يعني تعتبر حيضا أم لا؟
طيب طيب واضح. شكرا لك أخي رشيد. الأخت مفراج من السعودية، تفضلي مفراج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم
وفيك
ويزودكم علم إن شاء الله.
اللهم آمين. تفضلي.
هل إذا دخل عندي سؤالين.
طيب الأول
هل إذا دخل الإنسان مع الإمام مثلا في صلاة العصر وهو
نعم.
مسافر
نعم.
وكان الإمام في الركعتين الأخيرتين
نعم.
هل يسلم
أها
باعتبار المسافر أم يتمها؟
طيب طيب
والسؤال الثاني الله يبارك فيك وفيه. أبغى أعرف إذا الإنسان راح مثلا وش يسوي إذا دخل الحرم المدني أول مرة
إذا
دخل الحرم المدني الحرم أول المدني. مرة يدخل وش يسوي
طيب.
ما هو الدعاء الذي يقوله
طيب واضح
وهل يعني ختمة القرآن في الروضة المطهرة يعني له أجر أو فضل
طيب
بارك الله
واضح. شكرا لك شكرا طيب شيخ الأخت كميلة نعم نسيت سؤالها الثالث تقول يا شيخ تسأل هي عن صلاة عن الراتبة وعن الشفع والوتر يا شيخ خلها أن تصلي يا جالسة هي صلت جالسة تقول كانت متعبة وصلت جالسة النافلة يا شيخ صلتها صلاها الإنسان وهو جالس
في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فهو على نصف أجر القائم ومن صلى مضطجعا فهو على نصف أجر القاعد وبالتالي إذا صلى المصلي النافلة وهو قاعد فإنه على نصف أجر القائم
هذا إذا كان الشيخ قادر أن يصليها قائما
إذا كان قادر طبعا إذا كان قادر على القيام أما إذا كان غير قادر على القيام فإنه صلي قاعدا فاتقوا الله ما استطعتم وله أجره كاملا لحديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما فضل الله واسع
الحمد لله الأخ
فإذا كانت صلت عن تعب وإرهاق ومشقة فهي على أجر إن شاء الله تعالى تدرك أجر صلاة القائم لكن إذا كان صلى من غير سبب قاعدا في النافلة أما الفريضة لا يجوز لكن في النافلة فإنه على نصف أجر القائم
أحسن الله إليكم الأخ محسن من المغرب سؤاله حول الجمع يا شيخ وسأل عن الجمع يقول بالنسبة للجمع الشيخ جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يقول هل له يا شيخ أن يبدأ بالعصر قبل الظهر والعشاء قبل المغرب
لا يجوز أول الجمع من غير سبب كبير من كبائر
يقول هو قال بسبب العمل يا شيخ ظروف العمل هل هذا مبرر
يعني هو العمل يعني ليس سببا مطلقا لأنه يمكن أن يرتب نفسه بحيث أن يترك العمل للصلاة لكن إذا كان هناك ظرف طارئ أو حالة استثنائية وليست حالة دائمة فهذه تدخل فيما ذكرنا من جواز الجمع للحاجة فإذا جاز له الجمع فإنه يصلي الصلوات مرتبة يبتدئ بالظهر ثم بالعصر لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن توقيتها ترتيبها من توقيتها ترتيبه وبالتالي فيقدم صلاة الظهر على العصر ما مضى إن كان قد جرى منه تقديم الظهر العصر على الظهر جهلا فلا حرج عليه فيما مضى لكن فيما يستقبل ليرتب الصلوات كما أمره الله تعالى وكما فعلها الله وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء
أحسن الله عليكم بالنسبة لسؤاله الثاني والثالث أنا ذكرت له بأنه سبقت الإجابة عنهما الأخ أبو جد يا شيخ يقول في صلاة الجمعة نلحظ أن بعض الأئمة وكذلك أيضا في الوتر يا شيخ يقول يلعنون اليهود والنصارى فهل ندعو لهم يا شيخ أم ندعو عليهم ما الذي نفعله
لعن اليهود والنصارى جاء به الكتاب والسنة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وفي السنة جاء قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم محل اتفاق وجائز بلا خلاف لكن فيما إذا تأملنا موارد اللعن في الكتاب والسنة أنها وردت لأسباب ولم ترد مطلقة بدون سبب ولذلك ينبغي أن يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن فإن الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فذكر السبب فإذا كان اللعن مقيدا بالسبب فنعم أما من دون سبب فينبغي التأمل في هذا والنظر إلى ما تقتضيه المصلحة حتى في القنوت الواردة عن الصحابة وفيه لعن الكفرة من أهل الكتاب، ورد في ذلك وصف الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، فهذا كله ذكر لسبب اللعن وموجب، حتى لا يكون اللعن سبب يعني مقصودا لذاته، هو ليس مقصودا لذاته إنما هو مقصود لما كان من الأفعال الموجبة له. ولهذا لما جاء كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو على المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يحتذى. ولذلك ينظر في مسألة اللعن إلى المصلحة مع تقرير أن الأصل جواز اللعن لا سيما عندما تذكر أسباب اللعن، لكن إذا كان هذا يترتب عليه مفسدة فالله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين، فقال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين إذا كان هذا يفضي إلى سب الله جل وعلا. فإذا كان سب، فإذا كان اللعن يترتب عليه مفسدة من صد عن سبيل الله، من تنفير عن الحق، أي نوع من أنواع المفاسد المترتبة، عند ذلك الشريعة جاءت بتحصيل المصالح إيجادا وتكثيرا وإعدام وإلغاء المفاسد إعداما أو تقليلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني يا شيخ يقول لاحظ في بعض البرامج التلفزيونية أن بعض المتصلين أحيانا عندما يريدون أن يستفسروا وأن يسألوا يتحدثون عن أدق الأمور في حياتهم، أحيانا تجد مثلا كما ذكر هو يقول فتاة تتحدث عن مشكلتها مع والدها أو مع والدتها، يقول تذكر الأسرار، فقد تكون أحيانا يا شيخ يعني ليست ظاهرة وليست معروفة وهو يعرف بأسراره يا شيخ، توجيهكم يا شيخ.
والله يا أخي الموضوع هنا يتجاذبه عدة جهات، يعني صحيح. يعني أنت إذا نظرت إلى أن بعض هؤلاء المتصلين لا يجد من يسأل ولا يجد من يستفصل وفيفرح أن يجد أحدا فيبثه ما يحتاج إلى إيضاحه، والغالب في السائل أنه يأتي بكل ما يظن أنه مؤثر وممكن يأخذ وقت طويل في شرح شيء ما له علاقة، مثل يعني أمثلة كثيرة ما أحتاج أن نمثل أمثلة كثيرة، تجد أن السائل يذكر أشياء ما لها علاقة في حل المشكلة، سواء كان المسؤول عالما شرعيا أو كان المسؤول طبيبا نفسيا أو كان استشاريا اجتماعيا أو حتى سياسي أو ما، تجد أنه تذكر أشياء ليس لها، لكن السائل لا يتصور أن هل التفاصيل ستساعد في الوصول إلى الحل. أنا أقول يعني إذا تمكن الإنسان من حجب ما يمكن أن يسوء ما يمكن أن يسيء المجتمع عن أن يسمعوا فهذا حسن وطيب، وهو مأجور على هذا، لأن إشاعة الأخبار الرديئة مما يخشى ضرره، والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فتوعدهم جل وعلا بهذا العذاب، فينبغي للمؤمن أن يتحرى مواطن السؤال الخاص ويميز بين ما يقال على الملأ ويسمعه القريب والبعيد والصديق والعدو والمؤمن والكافر، وبين ما يمكن أن يقال على الملأ ولا حرج فيه. أنا أعذر السائلين حقيقة، ومع هذا أقول لابد من معرفة أدب السؤال والتمييز بين ما يقال وما لا يقال، ومثل القضايا الخاصة في الغالب أنه لا يوجد حل لها من خلال مثل هذه الوسائل، لأن القضايا الخاصة يحتاج أنه يقول يعني ما كذا، إيش حصل في كذا، ويسأل عن تفاصيل سابقة ولاحقة وحاضرة، وبالتالي يعني عرضها على الملأ يعني قد يعطي السائل راحة وطمأنينة أنه بث مشكلته، لكن قد لا يقدم له حلا، فينبغي التمييز بين ما يسأل على الهواء وبين ما يحتاج إلى تواصل مباشر مع أهل الاختصاص في إيجاد مخرج وحل.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. الأخ رشيد من أسبانيا يقول صلاة المغرب عندهم 9:30 والعشاء هي 11:30، يقدمون العشاء يا شيخ إلى 10:30، يقول هل يجوز أن يفعلوا ذلك، هل يجوز أن نصلي معهم، ماذا نفعل يا شيخ، أم نصلي العشاء في منازلنا في وقتها؟
إذا كان لا يدخل الوقت
نعم،
فساعة ما لها معنى، ليس لها معنى أن يصلوا ساعة يتركوا ساعة بين الصلاتين.
نعم.
يعني الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
فيجب أن يراعى التوقيت. إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك حاجة توجب الجمع فهو ففي هذه الحالة لا يفرقون هذا التفريق بين الصلاتين، يصلون المغرب ويصلون العشاء بعد ساعة، ما له معنى هذا، ليس له معنى، لأنه صلى لأنهم صلوا قبل الوقت ولم يجمع، فهم لم يجمعوا ولم يصلوا الصلاة في وقتها، في حين أنه الجمع جائز عند الحاجة، فإما أن يجمعوا إذا كانوا ذوي حاجة، وإما أن ينتظروا دخول الوقت فيصلوا الصلاة إذا دخل وقتها. وأما إيجاد وقت بين الصلاتين هو في وقت الأولى، هذا لا أعلم له قائل، وهو بلا شك ناتج عن عدم معرفة وجهل.
إذن هو يصلي يا شيخ في بيته في مثل الحالة،
يصلي في بيته إذا كان لا يدخل الوقت، إما أن يجمع وإما أن يصلي في بيته. أما أن يصلي بهذه الطريقة فهذه الطريقة غير صحيحة. وأيضا مثله بعض البلدان الذين يثبتون ما بين المغرب والعشاء بساعة ونصف، تأسيا بتوقيت أم القرى، حيث يجعلون بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، فتجد يجعل ساعة ونصف، في حين بعض البلدان ما يدخل الوقت بعد ساعة ونصف، كبريطانيا مثلا، فيبقى وقت متسع، يعني قد يزيد عن ساعتين بين المغرب والعشاء، في حين أنهم يصلون بعد ساعة ونصف بناء على توقيتهم القرى. توقيتهم القرى هو في الجهات والبلدان التي يكون الوقت قد دخل قبل الساعة والنصف، ولذلك الساعة ونصف هذه الصلاحية وليس توقيتا ثابتا، قد يدخل العشاء في بعض البلدان بعد ساعة وعشر دقائق، وقد يصل إلى ساعة وثلث، فهم وضعوه ساعة ونصف اصطلاحا لترتيب حال الناس والتوسع عليهم.
جزيتم خيرا شيخ. سؤاله الثاني عن الصفرة والكدرة في زمن الحيض، يقول هل هي حيض شيخ؟
العلماء لهم في هذا أقوال، والصواب الذي يظهر والله أعلم أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا. في حديث معطية في البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، في رواية أبي داود زيادة وهي قولها رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، والزيادة هذه محل نقد عند بعض أهل العلم. والصحيح أن الصفرة والكدرة ليست حيضا، لأنه ليس الأذى الذي أراده الله تعالى في قوله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فالأذى هو الدم وهذا ليس دما، فلا يترتب عليه حكم، هذا هو الراجح. طبعا يعني مسألة فيها أقوال عديدة، لكن هذا هو الراجح من أهل العلم، من يعده حيضا مطلقا، ومنهم من يعده حيضا في زمن الحيض، ومنهم من يعده حيضا فيما إذا كان بعد نزول الدم دون ما قبل ذلك، ومنهم من يعده من لا يعده شيئا، التفاصيل عديدة. والأقرب هو ما ذكرته، الأقرب في اجتهاده والله أعلم، بالصواب أنه ليس بشيء، فلا تقطع الصلاة ولا تمتنع منها إلا إذا رأت الدم الصريح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأختم فراج الشيخ من السعودية تقول إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة العصر وهو مسافر، والإمام في الركعتين الأخيرتين هل وسلم الإمام، هل يسلم يا شيخ هو على أنه قصر الصلاة المأموم أم يتم يا شيخ؟
من كتاب السؤال
هو شيخ، هذا الإنسان مسافر توقف عند مسجد يصلي صلاة العصر ليصلي العصر وأدرك الركعتين الأخيرتين،
تمام،
هنا المأموم يا شيخ وسلم الإمام، هل يسلم
هو مسافر؟
المأموم نعم، المأموم مسافر
لا يجب عليه أن يصلي أربعة،
يتم
إذا أدرك مع الإمام التكبيرة قبل سلامه، فجمهور العلماء على أنه يصلي أربعة، المسافر جاء إلى مسجد وإمامه مقيم. فصلى معه ركعة أو أدركه بتكبيرة الحرام قبل أن يسلم، كبر قبل أن يسلم الإمام، هنا يصلي أربع ركعات، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أنهم قالوا له ما بالنا إذا كنا في مكة صلينا أربعا وإذا كنا في منى وهذا في زمن الحج صلينا ركعتين، قال تلك السنة، أي ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا تم مسافر بمقيم فإنه يتم، في قول عامة الفقهاء لا فرق في ذلك بين أن يدرك ركعة أو لا يدرك شيئا من الصلاة، ومن أهل العلم أن يفرق فيقول إن أدرك ركعة صلى أربعا وإن لم يدرك ركعة فإنه يصلي ركعتين، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والصواب هو ما ذكرت من أنه إذا أدرك تكبيرة الحرام قبل سلام إمامه فإنه يصلي أربعا لظاهر حديث ابن عباس وهو قول جمهور الفقهاء والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن زيارة الحرم المدني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إذا دخل الإنسان الحرم المدني لأول مرة هل هناك دعاء شيخ مشروع يقوله؟
ليس هناك دعاء خاص بالداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، إنما يشرع له ما يشرع للداخل إلى أي مسجد، يقدم رجله اليمنى دخولا ويقول بسم الله السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، و يصلي ركعتين قبل أن يجلس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا هو المشروع له. ثم إذا أراد أن يذهب إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه فذاك قول كثير من أهل العلم، لكن ليس هناك شيء خاص لمن دخل المسجد النبوي لأول مرة.
نعم حسن الله عليكم. الشق الثاني من سؤالها عن ختم القرآن في الروضة الشريفة، تقول هل له مزيد فضل يا شيخ؟
الروضة التي هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولذلك يسمونها الروضة. وهل هذا خاص بهذه البقعة؟ هذه المسألة للعلماء فيها أقوال، منهم من قال إن هذه البقعة هي التي يختصها فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المضاعفة، في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فقالوا هذا في هذه البقعة فقط، وهذا قول النووي رحمه الله من الشافعية. وعامة العلماء على أن هذا لا يختص هذه البقعة، بل هذه البقعة وكل ما زيد إليها، فقد زاد الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر وزمن عثمان، وتوالت الزيادات حتى أصبح المسجد النبوي على الصورة التي يشاهدها الناس من الاتساع وترام الأطراف، فلعله والله أعلم يعني يستوعب أكثر المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن المسجد كله محل فضيلة، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. وبهذا يكون هذه البقعة ليست ذات خصوصية، إلا أن المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولكن من حيث مضاعفة الأجور، من حيث كونه محلا للفضل والأجر والثواب والتقرب، كل المسجد على حد سواء في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم كما ذكرت النووي يخصه بهذه البقعة. ختم القرآن ليس له فضيلة في هذه البقعة، في المسجد كل المسجد كله محل لقراءة القرآن، ليس لهذه البقعة خاصية بختم المسجد. هي لماذا وصفت بأنها روضة؟ لأنها محل القربة والعمل الصالح، فهي محل للذكر وللعبادة، ومعلوم أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن محل العبادة هي مما يفضي إلى الجنان. نسأل الله أن يبلغنا رضوانه وأن يجعلنا ممن استعمل في طاعته ظاهرا وباطنا.
آمين آمين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لفضيلة شيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
أهلا وسهلا، الله يحييك،
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا، وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.